إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها المسلمون، في خطبة الجمعة اليوم نواصل بإذن الله تعالى الحديث عن تلك الحادثة العظيمة التي غيرت مجرى التاريخ بإذن الله سبحانه وتعالى، ألا وهي حادثة هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وما فيها من الدروس والعبر العظيمة. أيها الإخوة الكرام، تكلمنا في خطبة الجمعة الماضية عن استعدادات المصطفى صلى الله عليه وسلم للهجرة، وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أذن لأصحابه في الهجرة وهاجر معظمهم، وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يعد العدة للهجرة ويأخذ بجميع ما في مقدوره صلى الله عليه وسلم من الأسباب والاستعدادات والتنظيم المحكم المرتب ليكون في ذلك قدوة لأمته صلى الله عليه وسلم، مع توكله التام على الله سبحانه وتعالى. فرتب النبي صلى الله عليه وسلم للأمر عن طريق الحيطة والكتمان، فلم يطلع أحدا على توقيت الهجرة ولا على موعدها، إلا في نفس يوم الهجرة أطلع أصحاب الشأن ممن لهم دور وكلفوا بتكليف في الهجرة، واختار النبي صلى الله عليه وسلم أعظم رفيق وأجل إنسان بعد الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ألا وهو الصديق أبو بكر رضي الله عنه. وكلف بعض آل أبي بكر رضي الله عنه بأدوار كما شرحنا في الخطبة الماضية، فأسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها كلفت بنقل الزاد والطعام إلى النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه في غار ثور، الذي قرر النبي صلى الله عليه وسلم أن يختبئ فيه 3 أيام. وكان اختيار هذا الغار لأنه في الجهة الجنوبية الغربية من مكة، وطريق الهجرة إلى المدينة في الجهة الشمالية، تورية على أعدائه وإخفاء عنهم. فقرر النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلس في الغار 3 أيام، ريثما يقل الطالبون للنبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه. وكلف عبد الله بن أبي بكر رضي الله عنه بنقل الأخبار إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الغار، وكلف عامر بن فهيرة مولى أبي بكر رضي الله عنه بأن يخرج بالغنم ليعفي آثار عبد الله وأسماء، ويسير بالغنم خلف آثارهما ليمحو تلك الآثار. اختار النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه دليلا بصيرا بدروب الصحراء حتى يرشدهما إلى طريق غير مأهول، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بالاستعدادات اللازمة وتوجه إلى الغار ومكث فيه 3 أيام حتى يأس الناس من العثور على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه وحفظه الله تعالى. ثم شرع النبي صلى الله عليه وسلم في المسير وفي مواصلة الطريق، وكان للنبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر راحلتان، إحداهما ناقته القصواء وراحلة أخرى، وترك النبي صلى الله عليه وسلم الناقتين مع عبد الله بن أريقط الدليل ليأتي بهما في غار ثور بعد 3 أيام حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة بدون راحلة ولا يشك أحد إذا رآه خارجا. فالمهم أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ونجاه الله سبحانه وتعالى من هؤلاء الذين وقفوا على باب داره وتواعدوا لقتله، وخرج من بين أيديهم صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، ونثر التراب فوق رؤوسهم ونجاه الله تعالى. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد خروجه من الغار واصل طريقه متوجها إلى مكة. في هذا الطريق حصلت عدة مواقف للنبي صلى الله عليه وسلم في طريق الهجرة قبل وصوله إلى المدينة. الموقف الأول هو قصة سراقة بن مالك بن جعشم، وهو رجل أعرابي من بني مدلج، من بني مدلج قبيلة من قبائل العرب. وهذا الرجل سراقة بن مالك كان أحد الذين يطمعون في الحصول على الجائزة الضخمة التي رصدتها قريش، وهي 100 بعير لمن يأتي برأس النبي صلى الله عليه وسلم، 100 بعير أخرى لمن يأتي برأس أبي بكر الصديق رضي الله عنه. فكان سراقة قد بحث من قبل ولم يعثر على شيء، وظل يراوده الأمل في العثور على النبي صلى الله عليه وسلم، فظل يسأل القادمين من الطريق، وكلما لقي أحدا يسأله: هل رأيت أحدا يمر في طريق المدينة لا تعرفه أو كذا، حتى يعني وجد بعض الأعراب وسألهم: هل رأيتم أحدا يمر في هذا الطريق أو كذا؟ فقالوا: رأينا أسودة، يعني أشخاصا من بعيد لا نميز هيئتهم أو لا نعرف من هم، ولعلهم محمد صلى الله عليه لعلهم محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قالوا: لعلهم محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فقال لهم: لا، إنهم ليسوا هم، وهم في مكان آخر وكذا، حتى يعني لا يفكرهم في ملاحقة النبي صلى الله عليه وسلم ويستأثر دونهم بالجائزة. ثم انتظر يعني حتى ابتعد عنهم وأخذ فرسه وقد كان هيأها لذلك، وخرج يريد اللحاق بالنبي صلى الله عليه وسلم ليقتله أو يأسره ويأتي للحصول على الجائزة. فخرج ومعه فرسه، فأول ما خرج عثرت به الفرس وكادت تسقطه، فاستقسم بالأزلام، وكان ذلك من عادتهم، يكون معهم جراب فيه عصي الأسهم ويكتبون على أحدها افعل والآخر لا تفعل، ويستقسمون بها، يخرجون أحد هذه السهام فإذا كان فيه افعل يتفاءلون، وإذا كان فيه لا تفعل يتشاءمون وكذا. فالمهم استقسم بالأزلام، فخرج الذي يكره، خرج السهم الذي يكره، استقسم بها هل يضر محمدا صلى الله عليه وسلم، فخرج له السهم الذي يقول لا تفعل، فعصى الأزلام طمعا في الجائزة رغم مخالفة ذلك لعقيدته الشركية في هذه الأزلام، لكن عصاها طمعا في الجائزة. المهم واصل الطريق ووصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلما اقترب من النبي صلى الله عليه وسلم ساخت قوائم فرسه في الأرض حتى صارت لا تتحرك من مكانها، فأيقن أن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم منه، وأن الله سبحانه وتعالى عصمه من الناس، وأنه لا يستطيع أن يصل إليه بضرر. فلما ساخت قوائم فرسه في الأرض وعجز عن إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم بأي شيء، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم يعني أعطني أمانا، قال لا أضرك بشيء ولكن يعني اكتب لي أمانا أو أعطني أمانا، يعني لا تضرني أنت بشيء وأنا لا أضرك بشيء. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم عامر بن فهيرة فكتب له كتابا فيه أمان، هذا كتاب من أو هذا أمان من محمد بن عبد الله إلى سراقة بن مالك بن جعشم، وأعطاه هذا الكتاب فاحتفظ به معه، وعرضه على النبي صلى الله عليه وسلم خدمته، وقال يعني إذا أردت مني شيئا أفعله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أخفي عنا، يعني الطلب الذي طلبه النبي صلى الله عليه وسلم أن يخفي عنهم وألا يخبر أحدا بمكانهم، فوعد النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ووفى بوعده. وصار بعد ذلك يقف على الطريق الذي خرج منه النبي صلى الله عليه وسلم، وكلما جاء أحد يريد اللحاق بالنبي صلى الله عليه وسلم قال قد كفيتك هذه الجهة، أنا خرجت في هذه الجهة وبحثت ولم أجد أحدا، اذهب ابحث في جهة أخرى. فصار يخزل الناس بعد أن جاء يعني في أول اليوم طالبا اللحاق بالنبي صلى الله عليه وسلم، صار في آخر اليوم يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم ويضلل من يريدون اللحاق برسول الله صلى الله عليه وسلم. وطلب سراقة من النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف وهو مطارد من قومه وخرج وحيدا طريدا صلى الله عليه وسلم يلاحقه قومه، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لسراقة بن مالك إن أمر هذا الدين سيظهر وستؤول إلى الإسلام كنوز كسرى وقيصر في هذا الموقف العصيب، والنبي صلى الله عليه وسلم يخبر سراقة بأن الإسلام سيظهر وأن بلاد الفرس والروم ستؤول إلى المسلمين. فقال سراقة للنبي صلى الله عليه وسلم إذا يعني أظهرك الله على كسرى فأعطني سواري كسرى، وكان لكسرى سواران من الذهب أو من الفضة أو من الحلي النفيسة والجواهر العظيمة، فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطيه سواري كسرى، فوعده النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطيه سواري كسرى، وقال له إذا فتحت بلاد فارس وفتح الله على المسلمين كنوز كسرى فلك سوار كسرى. وبالفعل حصل هذا فيما بعد في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لما فتح المسلمون بلاد فارس جاء سراقة بن مالك إلى عمر رضي الله عنه فألبسه عمر سواري كسرى، ثم حمد عمر الله سبحانه وتعالى على عز الإسلام وقال الحمد لله رب العالمين. سواران كان يلبسهما كسرى الذي كان يقول هو رب الناس، لبسهما أعرابي من بني مدلج سراقة بن مالك بن جعشم، وكان ذلك عزا للإسلام. أيها الإخوة الكرام، كان هذا أحد المواقف، وكتاب الأمان الذي أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم لسراقة جاء به بعد ذلك في يوم غزوة حنين وغنائم حنين، قدم سراقة على النبي صلى الله عليه وسلم ومعه كتاب الأمان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يوم وفاء وبر، قال يوم وفاء وبر، وأكرمه النبي صلى الله عليه وسلم وأعطاه عطايا عظيمة من هذه الغنائم. أيها الإخوة الكرام، موقف آخر حصل في طريق النبي صلى الله عليه وسلم للهجرة، وهو مروره بخيمة أم معبد الخزاعية. وأم معبد الخزاعية هي وزوجها أبو معبد كان من قبيلة خزاعة، وكانت خيمتهم في طريق هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ونزل النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه ومعهم عامر بن فهيرة يخدمهم، وعبد الله بن أريقة الدليل الذي يرشدهم إلى الطريق. فنزلوا عند خيمة أم معبد واستأذنوها في الاستراحة عندها قليلا، وطلبوا منها أن تطعمهم شيئا، وكان زوجها قد خرج بالغنم يرعى بها يبحث لها عن مرعى، وفي الدار شاة واحدة، لم يخلف في الدار إلا شاة واحدة، أعجزها الجهد والتعب عن اللحاق ببقية الغنم. فلما يعني طلب النبي صلى الله عليه وسلم شيئا يأكلونه أو يشربونه، فاعتذرت للنبي صلى الله عليه وسلم أنهم في جد وفي مجاعة، وأن الغنم خرج بها زوجها يبحث لها عن مرعى، وأنهم منذ مدة لا يجدون مرعى ولا يجدون كلأ. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم في جانب الدار فوجد هذه الشاة، فأمرها أن تحضر الشاة ليحلبها، فقالت هي أجهد من ذلك، لقد يعني حجزها الجهد وأقعدها عن اللحاق بالغنم، وهي شاة حائل يعني ليست حاملا أصلا ولا شيء، وهزيلة وعجفاء وكذا، ومع ذلك أصر النبي صلى الله عليه وسلم أن تحضر له الشاة. فمسح النبي صلى الله عليه وسلم على ضرعها ودعا الله سبحانه وتعالى، فإذا بضرعها يدر لبنا غزيرا، فملأ لها النبي صلى الله عليه وسلم آنيتها، وشرب النبي صلى الله عليه وسلم ورفقاؤه وحتى شبعوا جميعا، وترك لها الإناء أكثر مما كان، وقصت القصة على زوجها، وكان ذلك سببا في إسلامهم فيما بعد، وأنشدت في ذلك شعرا تتعجب فيه من هذا الموقف الذي رأت، وكان ذلك علامة أخرى ودليلا آخر من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم في هذه الحادثة العظيمة، حادثة الهجرة. ووصفت أم معبد الخزاعية رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاءها زوجها وسألها عن صفة الرجل الذي جاءهم، فوصفت له النبي صلى الله عليه وسلم وصفا بديعا دقيقا تصف فيه مكارم أخلاقه وحسن خلقته صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك أحد الأحاديث المهمة في معرفة صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلقية. أيها الإخوة الكرام، موقف ثالث في حادثة الهجرة في أثناء الطريق، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم التقى في الطريق بركب من المسلمين، من التجار المسلمين كانوا قد خرجوا للتجارة، أحدهم الزبير بن العوام رضي الله عنه، الزبير بن العوام ومعه بعض التجار كانوا قد خرجوا إلى تجارة في الشام، وكانوا عائدين من الشام، فالتقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو في طريق الهجرة، فسروا بذلك سرورا عظيما، وكسى النبي صلى الله عليه وسلم، كسى الزبير النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه بثياب بيضاء حسنة كان قد جلبها معه من الشام، فلبسها النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه ودخلوا بها المدينة. كذلك أيضا من المواقف موقف رابع في طريق الهجرة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم في أثناء الطريق مر ببعض الأعراب، فسأل يعني سألوهم عن طريق المدينة، فوصفوا لهم الطريق، يعني وصفوا لهم طريقا يسلكونه عندما كانوا قد اقتربوا من المدينة، فوصفوا لهم طريقا يسلكونه، لكن قال هؤلاء الأعراب للنبي صلى الله عليه وسلم ومن معه: لكن هذا الطريق فيه لصان، لصان يقطعان الطريق على كل من يمر به ويسلبان ما معه من المال، يقال لهما المهانان، يقال لهما المهانان، من المهانة يعني والذلة وكذا، فقالوا يعني هذا الطريق هو أفضل طريق، لكن فيه لصان يقال لهما المهانان يسلبان الناس يعني أشياءهم وكذا، فإذا أردتم أن تسلكوا طريقا آخر أو كذا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قرر سلوك هذا الطريق رغم وجود اللصين، ولعله بوحي من الله سبحانه وتعالى فتوكل على الله تعالى وسلك هذا الطريق، ولقيه اللصان فعلا وخرجوا على النبي صلى الله عليه وسلم يريدان سرقة ما معهم ويريدان إزاء النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه، فدعاهما النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام فأسلما ونهاهما عن إيذاء الناس وعن قطع الطريق، وأسلما وسماهما النبي صلى الله عليه وسلم المكرمان، قال أنتما المكرمان وغير اسمهما، وكان من عادته صلى الله عليه وسلم أنه يغير الأسماء القبيحة إلى الاسم الحسن. موقف خامس في طريق الهجرة، وهذا آخر موقف يعني قبل الوصول إلى المدينة، قبيل الوصول إلى المدينة بقليل، التقى النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ببعض الأعراب، فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم ممن القوم، قالوا من أسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم سلمنا إن شاء الله، قال من أي أسلم، قالوا من بني سهم، فقال ارمي بسهمك يا أبا بكر أو أصاب سهمك يا أبا بكر رضي الله عنه، وسأل رجلا منه راعيا منهم ما اسمك، قال مسعود، فقال سعدنا إن شاء الله، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الفأل صلى الله عليه وسلم، كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم يتفاءل بالأسماء الحسنة، لكن لا يتشائم لا يتطير صلى الله عليه وسلم، نهى عن التطير صلى الله عليه وسلم، وقال الطيرة شرك، وكان ينهى عن التطير، الإنسان إذا رأى ما يكره أو رأى أو سمع اسما كريها أو كذا لا يتشائم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، ولكن كان يعجبه الفأل صلى الله عليه وسلم، فتفاءل النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد يعني أن القوم من أسلم والراعي اسمه مسعود وهم من بني سهم، فتفاءل النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأسماء، وكان ذلك آخر يعني ما حدث في طريق الهجرة. ثم وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، ونكمل إن شاء الله في الخطبة الثانية، نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هديه إلى يوم الدين، أما بعد، وصل النبي صلى الله عليه وسلم أولا إلى قباء، وقباء يعني هي الآن حي من أحياء المدينة، لكن كانت تعتبر يعني ضاحية من ضواحي المدينة أو يعني تبعد أميالا عن المدينة، لكنها يعني من ضواحي المدينة وملحقاتها، وكان أهل المدينة قد علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقدم عليهم من هذه الجهة، وكانوا يخرجون كل يوم من الصباح إلى المساء، ظلوا عدة أيام يخرجون من الصباح إلى المساء ينتظرون قدوم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما كان يوم وصوله وكان يعني بعض الأنصار ينتظرون مجيء النبي صلى الله عليه وسلم، صعد رجل من اليهود كان قد صعد على أطم من الآطام مرتفع من المرتفعات، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه فصاح في يعني في المسلمين، قال يا معشر العرب هذا جدكم الذي تنتظرون، قال يا معشر العرب هذا جدكم الذي تنتظرون، الجد يأتي بمعنى النصيب والحظ وكذا، فأسرع المسلمون إلى استقبال النبي صلى الله عليه وسلم، وخرجت النساء والأطفال والموالي وكذا، وجعلوا ينشدون كما جاء في كتب السيرة يعني في بعض الروايات أنهم أنشدوا طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع، أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة، مرحبا يا خير داع، وكبر المسلمون وهللوا وحمدوا الله سبحانه وتعالى وسروا بقدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم سرورا عظيما. ومما حصل يعني أنه، وهذا مما يدل على تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت الدخول كان قد أردف أبا بكر رضي الله عنه على ناقته القصواء، ودخل النبي صلى الله عليه وسلم، فكان الأنصار الذين خرجوا لاستقبال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يروا النبي صلى الله عليه وسلم من قبل، فجعلوا يسلمون على أبي بكر رضي الله عنه بالنبوة، يقولون السلام عليك يا رسول الله، يسلمون على أبي بكر، فيقول لهم لست رسول الله، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على تواضع المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأنه ما كان يتميز عن صاحبه ولا عن رفقائه يعني بشيء. ثم إن أبا بكر رضي الله عنه قرر حتى يتلافى هذا الموقف أن يظلل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرفع ثوبا وجعل يظل رأس النبي صلى الله عليه وسلم، فصار الناس إذا جاءوا ورأوا أبا بكر يظلل النبي صلى الله عليه وسلم فيتوقعون أن هذا المظلل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. دخل النبي صلى الله عليه وسلم قباء، وحصل في قباء يعني جلس فيها النبي صلى الله عليه وسلم 14 يوما، جلس النبي صلى الله عليه وسلم في منطقة قباء وهي ضاحية يعني من ضواحي المدينة، جلس فيها 14 يوما قبل أن يدخل يعني داخل حدود البلد. ففي خلال هذه الأيام التي جلسها النبي صلى الله عليه وسلم في قباء، كان أول ما شرع فيه النبي صلى الله عليه وسلم هو بناء المسجد، بناء مسجد قباء. يعني أول ما دخل النبي صلى الله عليه وسلم قباء يعني سألهم هل لكم مسجد، لم يكن لهم مسجد، فبنى لهم النبي صلى الله عليه وسلم مسجدا، وشرع في بنائه بيده الشريفة صلى الله عليه وسلم. ومسجد قباء هو المسجد الذي نزل فيه قوله تعالى لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. هو مسجد قباء الذي نزلت فيه هذه الآية الكريمة. فأسس النبي صلى الله عليه وسلم مسجد قباء وجلس فيها 14 يوما. ومما حصل في قباء أن بدأ بعض أحبار اليهود في المدينة سمعوا بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم، فجعلوا يذهبون لاستطلاع الخبر والتأكد من علامات النبوة الموجودة في كتبهم، هل تنطبق على رسول الله صلى الله عليه وسلم أم لا. وتباينت مواقفهم، فمنهم من جاء مثل حيي بن أخطب، كان من زعماء اليهود وهو والد أم المؤمنين صفية رضي الله عنه. كان حيي بن أخطب يقيم في المدينة في ذلك الوقت، ذهب هو وأخوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم في قباء، فذهب يستطلعان الخبر. فلما رأيا النبي صلى الله عليه وسلم وجالساه مدة وجيزة يتمعنان في صفاته صلى الله عليه وسلم الخلقية والخلقية، أيقنا أنه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أحدهما لأخيه أهو هو، يعني أهو هو النبي الموعود به في كتبنا، فأجاب الآخر قال هو هو. أخو حيي بن أخطب يسأل حيي يقول أهو هو، قال حيي هو هو. قال فما في نفسك منه؟ قال عداوته ما بقيت، قال عداوته ما بقيت، رغم علمه أنه النبي الخاتم وهو متيقن ومتأكد، ومع ذلك يقول يعني عداوته ما بقيت. لكن في المقابل جاء عبد الله بن سلام رضي الله عنه، كان حبرا من أحبار اليهود، وجاء أيضا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في قباء أول ما قدم المدينة. فبمجرد أن رأى النبي صلى الله عليه وسلم وتأمل علاماته أيقن أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأعلن إسلامه. لكنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم يعني إنه سيخفي إسلامه حتى يأتي قومه، وقال سلهم عني قبل أن يعرفوا بإسلامي، ثم سأعلن إسلامي أمامهم وأنظر ماذا يصنعون. فجاء قومه فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم: أي رجل عبد الله بن سلام فيكم؟ قالوا: هو حبرنا وابن حبرنا وسيدنا وابن سيدنا وعالمنا وابن عالمنا. وأخذوا يثنون عليه الثناء العظيم. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: إن عبد الله بن سلام قد أسلم. قالوا: أعاذه الله من ذلك، لا يمكن أن يسلم. فخرج عبد الله بن سلام يعني عليهم وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فجعلوا يسبونه ويقولون: هو شرنا وابن شرنا وهو كذا، وتحولوا إلى سبه وإيذائه رضي الله عنه وأرضاه. بعد أن مكث النبي صلى الله عليه وسلم 14 يوما في قباء وشارك في بناء المسجد، توجه بعد ذلك إلى المدينة، إلى داخل يعني حدود المدينة، وكان الأنصار يتنافسون على استضافة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل منهم يقول للنبي صلى الله عليه وسلم يعني: تعال إلى الكرم والمنعة والعدة والعتاد وكذا. وكل منهم يطمع أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، ويتنافسون على الإمساك بخطام الناقة القصواء. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم: دعوها فإنها مأمورة، دعوها فإنها مأمورة، اتركوها تسير حيث أمرها الله تعالى، فإن الله تعالى حدد لها المكان الذي ستنزل فيه. وبالفعل تركوا الناقة فظلت تمشي حتى وصلت إلى أرض فضاء. كانت هذه الأرض هي مكان بناء المسجد النبوي فيما بعد، فبركت الناقة في هذه الأرض، فأقامها النبي صلى الله عليه وسلم. فقامت الناقة ومشت خطوات ثم التفتت وعادت إلى نفس المكان فبركت فيه مرة أخرى، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنه المكان الذي أمرها الله تعالى أن تنزل فيه. وكان أقرب بيت إلى هذا المكان هو بيت أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه، فحظي أبو أيوب بهذا الشرف، شرف استضافة رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته. وبالفعل استضاف أبو أيوب رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته 6 أشهر كاملات، شرف بيت أبي أيوب بنزول رسول الله صلى الله عليه وسلم ضيفا عليه في هذا البيت الكريم. وخلال هذه الأشهر 6 بنى رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجده أيضا، بمجرد وصوله شرع في بناء المسجد النبوي. وهذا أيضا يدل على أهمية المسجد ودوره في الإسلام، وكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص أعظم ما يحرص على بناء المسجد في كل مكان يقيم فيه صلى الله عليه وسلم. هذه أيها الإخوة الكرام بعض أحداث هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، هذه الحادثة العظيمة التي كانت بداية تأسيس دولة الإسلام وبداية عز الإسلام ومجد المسلمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن فجاءة نقمتك، ومن جميع سخطك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عن من سواك. اللهم آمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.